بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقدم من يشاء بفضله ويوخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله كما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا برنامجكم المبارك بعون الله الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم الكريم ابن الكريم عليه السلام يوسف ابن إسحاق، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا أتم صلاة وأفضل تسليم. الحديث اليوم متشعب تاريخيا ولغويا وحديثيا وقرآنيا من باب أولى، والحديث عن شخصية مباركة جليلة القدر عظيمة المكانة أثنى الله عز وجل عليها كثيرا في كتابه، بل جاء القرآن في سورة كاملة تتحدث عن أيامه وحياته عليه السلام، حتى قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لكننا لن نتحدث عن قصة يوسف، فهذه تحدثنا عنها كثيرا في سلسلة كثيرة من هذا البرنامج المبارك الباقيات الصالحات، لكن سنتحدث عن حديث ثم نحاول أن نأخذ مفردات من هذا الحديث فنجعلها لغويا وأدبيا وتاريخيا أشبه بأن نروي ظمأك المعرفي ما أمكن إلى ذلك سبيلا. نبينا صلى الله عليه وسلم خرج في سفر له فأكرمه أعرابي، فقال عليه الصلاة والسلام للأعرابي: ائتنا تعاهدنا. أتى الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه السلام: سلني حاجتك. قال: يا رسول الله، ناقة نركبها وأعنزا يحلبها أهلي. هذا العربي سأل بمقتضى نظرته التي تمليها عليه بيئته، فالنياق كانت من كرائم أموال العرب، وهي بالنسبة لهم شيء هو عماد حياتهم، ولهذا لما ذكر الله الآخرة قال: وإذا العشار عطلت. والعشار الناقة العشراء لا تعطل، تترك تهمل إلا لسبب عظيم، ولهذا قال الله: وإذا العشار عطلت. فهذا العربي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ناقة. ثم قال: وأعنزا يحلبها أهلي، إذ ذاك قوام حياتهم ومطعومهم الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعنفه، لكن يبين له أنه اختار غير الأولى. فقال: عجز هذا العربي أن يكون كعجوز بني إسرائيل. وهذا تشويق لمن حوله من الصحابة أن يسألوا عن عجوز بني إسرائيل. فقالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فما أراده النبي وقع، فأولئك الأخيار الأصحاب الحافون به عليه السلام كانوا ذوي فطنة، وهو عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم ولا يحب أن يلقي حديثه إلا لقلب متشوق وسمع مقبل. فقالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ أي وما خبر عجوز بني إسرائيل؟ فأخبرهم عليه الصلاة والسلام فقال: إن موسى لما أراد أن يخرج من مصر ضل الطريق. موسى عليه السلام أمره الله أن يخرج من أرض مصر، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، وقد هيأ لذلك، واجعلوا بيوتكم قبلة. فلما أراد أن يخرج ضل الطريق، فكونه يؤمر بالخروج شرعيا وحيا من الله ثم يضل الطريق، هذا فيه شيء ظاهره بادي الرأي من التناقض، مما جعل نبي الله كليمه موسى يسأل، فقال: ما هذا؟ أي لما ضللت الطريق؟ ثمة شيء قد وقع. فقال له علماء بني إسرائيل: فطنوا للسبب. قالوا: إن يوسف أخذ علينا عهدا إن خرجنا من مصر أن نأخذ عظامه معنا. الآن سنقف هنا نتحدث عن يوسف ونتحدث عن قوله عظام. فأما يوسف فهذا نبي الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وفي حديث آخر قال سئل عليه الصلاة والسلام: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: لسنا عن هذا نسألك. قال: نبي الله يوسف، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: يا رسول الله لسنا عن هذا نسألك. قال: أعن معادن العرب تسألونني؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالحديثان كلاهما يدل على فضل هذا النبي الكريم عليه السلام، والله عز وجل أثنى عليه في القرآن ثناء عظيما. ويكفي كيف تمنى لقاء الله وهو على أباة الملك، فتنة الكرسي لم تشغله عن لقاء الله، وهو في السجن كما هو في دار أبيه، وهو في القصر كما هو في السجن، ثم وهو في الحكم كما فيما مضى من أيامه. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا النبي أتاه الله حظا كبيرا من الجمال، والثقافة العربية الشعراء يقتبسون من حياته. فما أراد لما أراد أحدهم أن يبين كيف أنه فرح بكتاب من يحبه إليه، قال يخاطبه: وصل الكتاب فلا عدمت أناملا، خطت به حتى تمخض طيبا، فكأن موسى قد أعيد لأمه، أو ثوب يوسف قد أتى يعقوبا. فهذا اقتبسها من قول الله عز وجل: فارتد بصيرا، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. فوقع قميص يوسف على أبيه يعقوب كان عظيما مبشرا، ولهذا قال: وصل الكتاب فلا عدمت أناملا، خطت به حتى تمخض طيبا، فكأن موسى قد أعيد لأمه، أو ثوب يوسف قد أتى يعقوبا. وآخر يتحدث عن خصم له بخيل، فأراد أن يبين بخله، فأخذ هذا ينظر في خبر نبي الله يوسف في القرآن، فوجد قول الله عز وجل: وقدت قميصه من دبر، فألف يا سيدها لدى الباب. فأخذ هذا المعنى وقال: لو أن دارك أنبتت لك واحتشت إبرا يضيق بها فناء المنزل، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعلي. هنا لم يصب مثل الأول، لأنه قوله وأتاك يوسف هذه قد يفقه منها أنه لم يعرف للأنبياء قدرهم، وإن كان المعنى صحيح، وإن كان المعنى صحيحا، لكن نحن نعلم أن المضمار الذي يجري فيه الشعراء غير المضمار الذي يجري فيه العباد والفقهاء والعلماء، لأن الله قال: الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذا نبي الله يوسف، والنبي صلى الله عليه وسلم التقى به في السماء الثالثة في رحلة المعراج، قال: وجدت رجلا قد أعطي شطر الحسن، قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا نبي الله يوسف. فرحب به قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. نعود للحديث، هذا الحديث عن يوسف، قلنا الحديث الآخر عن العظام. قد يفهم أن المقصود عظام يوسف فقط من دون سائر جسده، وهذا غير وارد. غير وارد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالأرض لا سبيل لها ولا سلطان لها على أجساد الأنبياء. حرم الله تحريم منع، حاز الله عز وجل أجساد الأنبياء أن تصل إليها الأرض، فهي لا تأكلها كما تأكل أجساد غيرهم. هذا الأول. الأمر الثاني أن اللغة واسعة، فقد يطلق الجزء ويراد به الكل. والله عز وجل ذكر العظام في كتابه العظيم: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم، لأن قوام الإنسان على عظامه. إني قد وهن العظم مني، ربي إني قد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ثم نأتي وهذا أظهر في حديث العاص بن وائل أو غيره ممن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وخلد القرآن الخبر، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فقطعا عقلا نقلا لم يقصد العاص بن وائل أو غيره، كان الوليد أو كان العاص أو أي قرشي كان، لم يقصد أن الله عز وجل سيحيي العظام دون الأجساد دون بقية الجسد، وإنما أطلق العظام وأراد أن الناس يبعثون وينشرون وأن هذا لن يكون. وكذلك الجواب القرآني قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ليس المقصود أن الله يحيي العظام دون بقية الجسد، وإنما المقصود أن الخلق كلهم يحيون جسدا وروحا ويبعثون، فالبعث قائم على الجسد كله وعلى الروح المتصلة بالجسد، فإن الأرواح تعود إلى الأجساد التي خرجت منها. ويدل عليه أيضا حديث أبي الدرداء وهو عند أبي داود بسند جيد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك مرقاة تحمل عظامك، وهو يقصد البدن الطاهر الشريف كله، الجسد الطاهر جسد النبي صلى الله عليه وسلم كله لا محالة. فهذا من باب قول الله تعالى واسجد واقترب، فالسجود المراد به الصلاة، فإطلاق الجزء وإرادة الكل شائع في كلام العرب. فعلى هذا لا تعارض ما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وبين قولهم ها هنا في الحديث علماء بني إسرائيل إن يوسف أخذ علينا عهدا إن خرجنا من مصر أن نحمل عظامه معنا. فقال نبي الله موسى وأين موضع قبر يوسف؟ قالوا تعلمه عجوز من بني إسرائيل. كلمة عجوز تطلق على المرأة إذا عجزت عن أكثر الأشياء، وقد ورد ذكر ذلك في القرآن كثيرا، فالعجز ضد القدرة. قال الله عز وجل في خبر ابني آدم أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، أي لم أقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعود من العجز والجبن والكسل. ثم ها هنا قلنا لفظ عجوز ورد في القرآن محمودا ومذموما، ورد محمودا في حق سارة عليه السلام زوج خليل الله إبراهيم، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فهذه امرأة جليلة المكانة عظيمة القدر، لأن الله عز وجل قال بعدها أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فيتندرج في قول الله عز وجل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وجاءت في وصف امرأة مذمومة وهي امرأة لوط، قال الله عز وجل وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. فشتان ما بين زوجة خليل الله إبراهيم وزوجة نبي الله لوط، وكلاهما وصف سنا بأنها عجوز، كلاهما وصفت سنا بأنها عجوز. فهذه العجوز من بني إسرائيل لما قدمت بين يدي كليم الله موسى يسألها عن موضع قبر نبي الله يوسف، قالت لا أدلك علي حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكأن موسى كره ذلك، فأوحى الله عز وجل إليه أن اعطها حكمها. هذا فيه دلالة على أن العاقل ينتهز الفرصة إذا دنت منه، والأول يقول إذا درت نياقك فاحتلبها، فلا تدري الفصيل لمن يكون، وإن هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، فإن لكل خافقة سكون. هذه المرأة العجوز علمها بقبر نبي الله يوسف، علمت أن أحدا من بني إسرائيل غيرها لا يعلمه، فأحبت أن تجعل ذلك طريقا لأمنية في قلبها. فلما قال لها نبي الله أين موضع قبر يوسف لم تجبه، وإنما اشترطت عليه، قالت حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فمرافقة الأنبياء شرف عظيم، ما زال المسلمون عبر التاريخ كله يدعون ربهم مرافقة الأنبياء، ونحن أمة محمد نسأل الله أن يجعلنا من يرافق نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. والله يقول: فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهو عليه الصلاة والسلام لما دنت ساعة دنت وفاته قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى 3 مرات، حتى مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. بعد الفاصل نتم شرح هذا الحديث المبارك في هذا اللقاء الذي عنوانه الكريم ابن الكريم، من برنامجكم الباقيات الصالحات بعون الله تعالى. الحمد لله، وبعد، فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات، ونحن في الجزء الثاني من لقاء اليوم، وقد بينا أن عنوانه الكريم ابن الكريم، وشرعنا في الحديث عن هذا النبي الكريم الذي خصه الله عز وجل بالجمال في الخلقة والكمال في الأخلاق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وشرعنا كذلك في الحديث عن عجوز بني إسرائيل، وانتهينا إلى قولها تخاطب نبي الله موسى: حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. فكأن نبي الله كره ذلك، فأوحى الله إليه أن اعطيها حكمها. كلمة حكم في مادتها اللغوية تطلق على المنع الذي يراد منه الإصلاح، المنع الذي يراد منه الإصلاح. قال جرير الشاعر الأموي الكبير يخاطب قوما قال: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا أي امنعوا من أجل صلاح أمركم. وفي القرآن محكم ومتشابه، فالمحكم ما لا يتطرق إليه الشبه، ما لا يتطرق إليه الاشتباه، لا في لفظه ولا في معناه، هذا المحكم من كلام الله. فقالت: أعطني حكمي. فجعلت من ذلك طريقا إلى أن تحقق غايتها ومناها. وبينا أن مرافقة الأنبياء شيء عظيم تأفو إليه أفئدة المؤمنين عبر التاريخ كله. فأوحى الله إليه أن اعطيها حكمها. فأخذتهم إلى بحيرة فيها مستنقع ماء، فكأن الله جل وعلا جعل ذلك الماء في تلك البحيرة كأنه يضفي الستر على قبر نبي الله، أي حتى لا يعلمه أحد. فقالت: انضبوا الماء. فنضبوا الماء، قالت: احفروا. فحفروا فوجدوا يوسف. وحررنا أن الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، فحملوه عليه السلام. فكأن الله أراد أن يدنيه من الأرض المقدسة، كما أن نبي الله موسى عند وفاته سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة. هذا الأمر منهم لما وقع وحملوا نبي الله يوسف معهم، جاء في الحديث: فإذا الطريق مثل ضوء النهار. النهار صعب أن يعرف به، لكن حتى أدنيه منك، قال المتنبي شاعر العربية الكبير: وليس يصح في الإفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الإفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أي أنه لا أحد يعقل، تحتاج وقت النهار أن تثبت له أنك في النهار، فانتشار الضوء هو النهار، ومثل هذا لا يحتاج إلى دليل. وأما في التعريف اللغوي الاصطلاحي فيفرق، فالأصل أن النهار من طلوع الشمس إلى غروبها. قال الشاعر في ذكر من رمي بها، قال: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. قبلها قال: هل الدهر إلا ليلة ونهارها، وإلا طلوع الشمس ثم غيارها. فالليل معروف، وقوله وإلا طلوع الشمس ثم غيارها بيان على أن النهار يبدأ بطلوع الشمس إلى غروبها. لكن في الصيام يأتي تعريف شرعي آخر، وهو من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هنا بيد الطريق ومثل ضوء النهار، أي تيسر لموسى عليه السلام أن يخرج بعد ذلك من أرض مصر. نأتي الآن للعنوان اللقاء. قلنا إن العنوان الكريم ابن الكريم، لفظ الكريم يطلق على كل نفيس أيا كان حال، أيا كان ذلك الموصوف، يعني لا يلزم أن يكون في البشر. فالله عز وجل ذكر النبات فقال من كل زوج كريم، وذكر كتابه العظيم فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، وذكر الخطاب الكتاب الذي بعثه نبي الله سليمان إلى ملكة سبأ، وأخبر القرآن وأنها قالت إني ألقي إلي كتاب كريم. فالوصف بالكرم دلالة على النفاسة، دلالة على المجد، كل ذلك يحتمله المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب، يعقوب حفيد لخليل الله إبراهيم، وهو أول أحفاده، وولد في حياة جدي إبراهيم، يدل عليه قول الله عز وجل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقد ابتلي عليه السلام بفقد ولده، ابتلي بفقد ولده، ثم ابتلي بفقد أخيه بنيامين أخي يوسف، ثم ابتلي بعدم رغبة الأخ الأكبر في العودة حياء من أبيه، ومع ذلك قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فتلحظ أنه كلما ازداد بلاء ازداد صبرا وحسن ظن بربه، وذلك مقام لا يقدر عليه إلا الأنبياء، ومن دنا من مقامهم ممن يشتبيهم الله ويصطفيهم ويوفقهم. فهذا نبي الله يعقوب ابن إسحاق، إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سارة، كما أن إسماعيل الأخ الأكبر له ابن خليل الله من هاجر، وسارة ابن عمي ابنة عم لخليل الله إبراهيم، في حين أن هاجر كانت تعمل في قصر أحد ملوك مصر. فإسحاق عليه السلام نبي مكرم، والله عز وجل قال عنه وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وقال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فهذا نبي الله إسحاق. وأما خليل الله إبراهيم فهو أجل وأشهر وأكبر من أن يعرف به، يكفيك قول الله إن إبراهيم كان أمة. فهذه سلالة مباركة وذرية طيبة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا. هذا النبي الكريم علم البيت الذي خرج منه، علم ذلك الرواق الذي عاش فيه، وأن قوام بيتهم وعماده أنهم لا يشركون بالله شيئا. فلما سئل عن تفسير الرؤيا من قبل أولئك من قبل الرجلين اللذين كان معه في السجن، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. فجعل ترك الشرك من أعظم أسباب العطايا الإلهية. ثم قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم بيّن أن هذا البيت ما كان لهم أن يشركوا، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فبيّن أن توحيد الله أعظم الفضل وأجله، قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فأعظم العطايا أن ينجيك الله عز وجل من الشرك، وأن يحفظ عليك الإيمان به والرغبة فيما عنده، وذلك قوام قلبك وصلاح أمرك وحسن خاتمتك. رزقنا الله وإياكم ذلك كله. فهذا ما يتعلق أولا بما فطر عليه قلب نبي الله يوسف. فطر قلبه على الإحسان إلى الناس، فكان في السجن يحسن، ولهذا قال الرجلان إنا نراك من المحسنين، رأيا فيه رقة قلبه وكثرة شفقته عليهما مع أنهما مسجونان، ومع ذلك كان حريصا عظيم الحرص على أن يعم خيره للناس. فلما أخرج من السجن وشعر بالقرب والدنو من الملك لم يطلب حظوة لنفسه، وإنما خاف على الناس وخشي عليهم ما يكون من الشدة، فقال يخاطب الملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قبل الملك ذلكم الطلب وأعطاه إياه، فنجم عنه الإحسان إلى الناس: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. وكان يجوع كما يجوع الناس، فلما جاء كما جاء الناس تذكر الجائع، ولو أنه شبع عليه السلام لما تذكر من يجوع من رعيته. وهذا الطريق سلكه كذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة، قال حافظ: إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. والسير على خطى الصالحين هو الذي يجعلنا نتحدث عنهم، وأنبياء الله جل وعلا هم في المقام الأعظم والأول والأجل من الصلاح. والله قال لنبيه عليه السلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، سر على طريقهم وامضي على هديهم. فلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم ما تفرق فيهم عليهم السلام، كان عليه الصلاة والسلام بذلك ومن قبل سيدا لهم، فقال وحق له: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ما كان من أمر نبي الله يوسف. رزقه الله عز وجل الحكمة، والحكمة تمثلت في أمور كثيرة. فلما رأى ما قاله إخوته: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، علم حكمة أنه ليس ذلك أوان أن يكشف اللثام عن شخصيته. قال الله: قال بل أنتم شر مكانا، قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. قال الله قبلها: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فأسرها في نفسه ليس خوفا ولا رهبة، فهو عزيز مصر يومها القائم على خزائن الأرض وهم غرباء، لكن لم يحن الأمر. والإنسان حتى يحظى بالسؤدد، قيل للمهلب بن أبي صفرة: ما الحزم؟ قال: تجرع الغصص حتى انتظار الفرص، تجرع الغصص حتى انتظار الفرص. ولا كل أحد يقدر على مثل هذا، لكن من أراد الله عز وجل أن يبلغه أمرا رزقه مثلها، من أراد الله أن يبلغه أمرا رزقه الله عز وجل بفضله وتثبيته إياه شيئا من هذا، كثر أو قل بحسب ما دخره الله عز وجل له من العطاء المرتقب. هذا النبي الكريم من الله عليه بعد ذلك بتحقيق رؤياه، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فإذا به أبوه وأمه أو خالته وإخوته يسجدون له، فأي منتهى مجد وكرم مثل هذا؟ وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ثم أسند الفضل إلى أهله: ولا فضل إلا من الله. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، أي لا ينفك قدره عن لطفه، لا ينفك قدره عن لطفه. اللهم إنا نسألك اللطف بنا على كل حال، ونعوذ بك ربنا من حال أهل النار. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده في هذا اللقاء المبارك، وقد كان عنوانه الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، والعلم عند الله. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان اللقاء الكريم ابن الكريم. الأخ أبو محمود من الجزائر، تفضل يا أخي الكريم. تفضل يا أبا محمود. سؤالك يا أبو ربما تعذر الوصول للأخ أبو محمود. الأخ رشيد من المغرب، الجزائر والمغرب شقيقان، لم نجد سؤال أخينا أبي محمود من الجزائر، لدينا سؤال الأخ رشيد من المغرب. يقول: ما حكم ما يسمى بالأربعين للميت؟ الموت مصيبة يبتلى بها بني آدم، قال الله عز وجل: فأصابتكم مصيبة الموت. فالموتى أحوج ما يكونون إلى الدعاء، ولا ينبغي لأحد أن يشرع للموتى ما لم يأذن الله عز وجل لهم به. فما يعرف بالأربعين عن الميت لا يعلم له أصل من كتاب ولا سنة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أول ورثة لعلم الأنبياء، والعلم الأنبياء انتهى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، ولا أحد أعلم بميراث النبوة من الصحابة، ولا أحد يحبه صلى الله عليه وسلم كما يحبه أصحابه. ومع ذلك لم ينقل لا نقلا ضعيفا ولا صحيحا من باب أولى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا من أصحابه أقام ما يعرف بالأربعين من أجله، وهو عليه الصلاة والسلام مات في عهده الكثير من خيار أصحابه. فلا نحفظ ولا يعلم فيما أعلم أنه صلى الله عليه وسلم أقام ما يعرف بالأربعين على أحد من أولئك الذين ماتوا في حياته. الأخت أم محمد من الكويت.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
الشيخ ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟
تفضلي.
دلوقتي في شخص نصب بمبلغ كبير وما كتبش على نفسه وقت.
في شخص ماذا؟
يعني هو في ناس متأكدين إن هو أخذ الفلوس، هو ما كتب، مفيش شهود على كده، بس هم ممكن يشهدوا على انه هو اخذ المبلغ، بس هما ما شافوش، فهل ده حلال ولا حرام؟
لا يجوز لهم. يا اختي محمد، الشهاده تكون على شيء يرى بالعين بين واضح، لا نحكم بالظن.
هو اخذ وما كتبش وصف او ما كتبش شيء.
اسمعيني، اذا كان هناك احد حاضرا عندما اخذ المال وراوه يقبضه يشهدون على ما راوا. أما أن نقول إن فلان عرف بالسرقة، عرف بالكذب، عرف بالجرم، هذا ليس شفيعا ولا قابلا من أجله أن نشهد على شيء نراه. جاء في الحديث وهو ضعيف سندا لكنه صحيح متنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. فالشهادة لا تسمى شهادة إلا إذا كانت على شيء بين واضح يرى بالعين، رآه ذلك الشاهد فيشهد بمقتضى ما رآه بعينه. الأخ محمد من الأردن، تفضل يا أخي محمد، حياك الله، تفضل يا أخي محمد. نعود إلى مروان من دبي.
مساك الله بالخير شيخ.
الله يمسيك بالنور وحياك الله. يا هلا والله.
عندي سؤال شيخ صالح.
تفضل.
دام فضلك، نحن شيخ صالح لما نسير العمرة دائما ناخذ مثلا ما تكون الغرفه اللي مطلع على الحرم عشان نصلي من الغرف يعني، فما نقدر نصلي مرات في الجامع او ما نقدر نصلي في المسجد الحرام، نصلي من الغرف، فهل يجوز؟
هذه الغرف مطله على الحرم؟
مطله على الغرف، مطله على الحرم.
هل تقصد الغرف التي تسمى مصليات في البنايه او الغرفه نفسها؟
الغرفه نفسها مطله على الحرم تكون.
اذا كانت مطله على الحرم وانتم جماعه فأرجو الله أن لا يكون بذلك بأس. وأما إن كانت مما يسمى مصلى أصلا وعد لهذا فهذا أولى وأحرى وأكثر اطمئنانا الصلاة فيه.
الجماعة وإذا كان شخص واحد شيخ
أو جماعة واحد يصبح يعني منفرد خلف الصف، يصبح منفرد لا تصح الصلاة.
إذا كان اثنين فما فوق،
إذا كان اثنين فما فوق يوجد من الفقهاء من يرخص بمثل ذلك ويجيزه، لكن واحدا لا يجوز. الأخ ياسر من الفجيرة، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام، حياك الله يا أخي ياسر.
لو سمحت عندي سؤال بالنسبة للميراث.
بالنسبة لماذا؟
الميراث، الورث.
الوسم؟
لا، الورث.
الورث، تفضل.
عندي زوجتي أبوها توفى من زمن طويل بس ما تم توزيع الورث.
نعم.
وكانت جدتها يعني هي أم المتوفي اللي هو عمي.
نعم.
كانت عايشة.
نعم.
في هذاك الوقت بس ما تم توزيع الورث.
نعم.
ما بينهم. بعد سنتين تقريبا أو بعد 3 سنوات توفت الجدة.
نعم.
وقاموا الحين بعد وفاة الجدة بكذا سنة بتوزيع الورث. هل الجدة ترث بعد وفاتها؟
نعم ترث. اسمع يا أخي.
نعم.
الجدة بما أنها كانت حية ولو لحظة بعد وفاة ابنها فإنها ترث، فما بالك قد مكثت سنتين كما تقول.
نعم.
فالآن عندما يأتي يقسم المال يقسم على حال الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة عمك الذي هو أبو زوجتك.
نعم.
من كان يرثه هؤلاء وقتها عندما مات؟ من كان من الورثة حيا يعطى حقه، ثم بعد ذلك نقسم ميراث الجدة. نقسم ميراث الجدة. الجدة في هذه الحالة لها السدس نخرجه، ثم هذا السدس الذي هو من نصيب الجدة من ابنها نقسمه على 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 من يرثها. يعني هذه الجدة بوصفها أما من يرثها؟ يرثها أبناؤها بناتها. إن كان زوجها حيا فله الربع الذي هو الجد، وإن كان ميتا فإن المال يصبح لأبنائها للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن يرثها غيره بحسب الموجودين حسب ما يعرف بشباك الوراثة. المهم لا بد أن نخرج نصيب الجدة من ورثة ابنها، ثم نقسم بقية المال على من موجود من الورثة، ثم نقسم مال الجدة على من يرثها دون غيرها.
جزاك الله خير شيخ.
تسلم يا أخي الكريم. عاد الأخ محمد من الأردن، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
يا هلا والله.
لو سمحت في سورة مريم.
نعم.
بالجزء الأول قال الله تعالى لما ذكر يحيى عليه السلام والسلام عليه يوم يحيى ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
نعم.
السلام مع التعريف. بس لما ذكر عيسى عليه السلام في الشق الثاني ذكر وسلام عليه بدون التعريف.
إذا لك عكست أخ محمد.
أعتقد
في يحيى قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه حكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. في خبر عيسى قال الله عز وجل قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هنا عيسى لما سلم على نفسه جاء بها معرفة، لكن لما جاء السلام من الله ليحيى الآن عيسى هو الذي سلم على نفسه، أما يحيى الله عز وجل سلم عليه فما احتاج الأمر إلى تعريف. ما احتاج الأمر إلى تعريف لأن الله هو الذي سلم عليه، فالله قال وسلام عليه، لكن نبي الله عيسى قال والسلام علي، فعرفها جبرا للنقص والعلم عند الله.
طيب في عندي سؤال ثاني تصير؟
نعم تفضل.
أنا عمري 29 سنة ولسه أعزب، بس يعني يمكن تعرف تكاليف الزواج مرتفعة، وأنا من فترة ما كنت يعني ملتزم بتعليم الإسلام لدرجة كبيرة، فكانوا يعني ولحد الآن بطلع مع بنات وأصحابي وهيك، بس الحمد لله ما في أي علاقة غير شرعية. وللأسف الواحد صعب يترك هذه الأمور، فشو نصيحتك بهالحالة لو سمحت؟
خذ ماء وتصدق به. ماء تسمعني؟ وتصدق به، ثم قل ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، واجمع مع ذلك سؤال الله في سجودك أن يرزقك الزوجة الصالحة التي تعينك على أمر دينك ودنياك. والله أخبر أن من كان فقيرا من المؤمنين ثم تزوج يريد أن يحصن نفسه فإن الله يغنيه، تكون فقراء إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لك الزوجة الصالحة، وينبغي أن تبادر أنت الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، متعك الله بشبابك وأعانك على أمر دينك ودنياك في 29، فحتى يكون لك ابن وأبناء يحملونك وقت كهولتك ينبغي أن تتزوج مبكرا، فهذا شيء يعينك، وإن كان الأمر بيد الله لكن مهما كان الزواج مبكرا يعين من هذا الباب. صلى الله عز وجل يا أخي محمد أن يوفقك في أمر دينك ودنياك، وأقلل ما استطعت من الخروج مع من لا يحسن يعني الاختلاط بهن. نعم، الأخ صالح من السعودية.
ألو.
نعم.
السلام عليكم الشيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية. أنا والله اتصلت عليك بس لا بس لأني أحبك في الله يشهد الله وأدعي لك، لأن صراحة برنامجك وكلامك أنفعنا بعد الله سبحانه وتعالى شيء كبير صراحة.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي جعلنا
هذا في الله. أنا بكلمتك إلا لحبك يشهد الله.
الله لا يجعلها فتنة لا لي ولا لك، وأن يغفر لي ما تعلمه وما لا تعلمه عني. ونحن والله ولله الحمد الله لا أسلوبنا ما أعطانا، إنما نعيش بستر الله، الله لا ينزع عنا ستره، ونسأل الله عز وجل من فضله وأن يستعملنا في طاعته، وأسأل الله أن يجزي إخوتي في قناة دبي الذين جعلوا لي طريقا إلى الوصول إلى الملايين من المسلمين في الجزيرة العربية في السعودية في الخليج في العالم العربي في العالم كله، وأسأل الله أن يجزيك خيرا على نبلك وعلى فضلك وعلى محبتك، وحسن من عامة المسلمين أن يحبوا من يوصف بالعلم والدعوة من أهليهم ومجتمعهم، هذه المحبة نسأل الله أن يديمها وأن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يكلأنا جميعا وأوطاننا وولاة أمرنا وعلمائنا وعامتنا بحفظه ورعايته، إن ربي لسميع الدعاء. الأخت ابتهاج من الجزائر، تفضل يا أختي. أختي ابتهاج، عاد الله إليك البهجة. نأخذ الأخ كامل من الأردن، يقول ما حكم العمل في مجال التأمين؟ التأمين اختلف الناس فيه أي العلماء، فأما التأمين على الحياة فلا يجوز، وأما ما دون ذلك ففيه خلاف بين العلماء، وما دام فيه خلاف فالأمر فيه واسع، فلا أجد حرجا شرعيا في أن تعمل يا أخي كامل في شركات التأمين، سأل الله عز وجل أن يطيب مطعمك. الأخ محمد من قطر، تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم شيخ صالح.
السلام، حياك الله.
أشهد الله إني أحبك الله،
أحبك الله وأجلك ورفع الله قدرك وأحبك
وإذا فيه. وإذا أردت أن يرق قلبي بسمعك.
إنا لله وإنا إليه راجعون. حياك الله يا أخي محمد.
شيخ صالح، أرهقتنا الذنوب والمعاصي وتعبت، بس عندي سؤال صغير الله يخليك.
تفضل.
بغلط وبرجع يا شيخ، بس خايف يشبني النفاق، خايف أكون بنافق ربنا، يعني بغلط وبعصي ربنا وعلى طول برجع، يعني دايما في قلبي الخوف من ربنا ودايما في قلبي التوبة موجودة مهما غلطت ومهما عصيت، بس ساعات بحس إني من جوايا بيشبني النفاق.
لا، هذه وساوس الشيطان. شوف يا أخي الكريم، لا يكاد يسلم من المعاصي أحد، وما دمت فيك الخوف والخشية من الله والأوبة والتوبة فأنت إن شاء الله على خير، لكن لا يعني ذلك أن تستمرئ الذنوب، يعني لابد أن تعادل الأمر ما بين الرجاء والخوف، جاهد نفسك في الذنب أن لا يقع، فإن وقع فليس لك إلا ربك، ليس لك إلا ربك تلجأ إليه وتستغفره، إن إبراهيم لحليم أواه منيب لمن خشي الله جل وعلا، يقول من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لا تقنطوا من رحمة الله، كلها آيات في هذا المعنى، وكلنا خطاء، لكن ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه وأن يلح على ربه في الدعاء أن يرزقه الثبات على الدين والعصمة، وأن يحفظه ويكلأه جل وعلا بحفظه، ثم يتجنب الإنسان ظلم العباد في أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم، والأول يقول فكن كما شئت إن الله ذو كرم وما عليك إذا أذنبت من بأسي، هذا المراد التقريب ليس الإطلاق، إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. أسأل الله العافية. أسأل الله العافية. الأخ وليد من الجزائر يقول: كيف يبيت المسلم على الطاعة؟ هذا سؤال عام. الطاعة قرب إلى الله، ما افترضه الله عز وجل علينا مقرب إليه. الثبات على الطاعة يحتاج إلى أمور، من أعظمها استحضار خشية الله في كل موطن ومراقبته جل وعلا، قراءة القرآن، النظر في المصحف، بر الوالدين، هذه أشياء يثبت الله عز وجل بها العباد والقلوب. كلما كان الإنسان يتذكر الآخرة كان أقدر على أن يثبت على الطاعة. البعد عن مواطن الفجور، مواطن الهلاك، رفقاء السوء، قرناء المعاصي، يهجرهم المرء حتى لا يزل بهم. إن القرين المقارن يعني يقتدي، وهذا ظاهر بين في كل شيء. وفي حديث الرجل الذي تاب أنه أمر بأن يترك القرية التي كان يعصي الله عز وجل فيها. فلا بد من رفقة تعين على الطاعة يا أخي وليد. الأخ عثمان من اليمن يقول: ما أعظم عمل يتمسك به المسلم ليحبه الله؟ سألت عن عظيم، محبة الله شأنها جليل، والله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأعظم طرائق الوصول إلى محبة الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام حفظت عنه سنن كثيرة جدا، كلما كان الإنسان أجمع لها وأقدر على أن ينالها ويقوم بها على الوجه الأكمل، يتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في المنشط، في المكره، في العسر، في اليسر، في السفر، في الإقامة، في الصحة، في المرض، كلما كان قائما بتلك السنن كان أدنى إلى أن يحبه الله. وإذا أحبه الله نجا، من أحبه الله نجا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.